قولنا عن علم يفدينا ويبين للناس دينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا قولنا عن علم يفدينا ويبين للناس دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن إمامنا وأستاذنا ومعلمنا نبينا محمد فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، فصلوات الله على السراج المنير المبشر بجبريل صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، المعلم الجليل، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا اللهم علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجر الحق من قلوبنا على ألسنتنا، اللهم أجر الحق من قلوبنا على ألسنتنا، اللهم أجر الحق من قلوبنا على ألسنتنا، أنت رب ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم، أفهم عنا فإنا لا نحسن الإفهام، وأبلغ اللهم عنا فإنا لا نحسن الإبلاغ، وأد اللهم عنا فإنا لا نحسن الأداء، أنت رب ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من الرياء في السر والعلن. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، تحية إليكم، تحية أولها السلام، وأوسطها الرحمة، وآخرها البركة، تحية يقولها بعض الناس عادة، ونحن معكم نقولها بعون الله عبادة. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من حلقات فتاوى قناة الخليجية. أسأل الله أن يبارك في هذه القناة، وأن يبارك في برامجها والقائمين عليها. إخواننا في حجرة التحكم أحضروا لنا مجموعة من الأسئلة عبر جهاز الرسائل SMS، ونحن في انتظار اتصالات أخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، نتواصل معهم، نتكلم مع بعض، ونتباحث في بعض قضايا الدين، في بعض المسائل التي تعني لهم، وبعض القضايا التي تشغلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يصفي منا العيوب. أحد الإخوة بعت رسالة في الرسالة القصيرة يقول: هل تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة؟ وهل إذا نسيها المصلي تبطل صلاته؟ قال: هل إذا نسيتها تبطل صلاتي؟ تكبيرة الإحرام ركن ركين من أركان الصلاة، الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. الركن الأول النية، تنوي، النية عند تكبيرة الإحرام تنوي، والنية تكون في القلب، يعني لا يصح أن تقول نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات في مسجد كذا الساعة كذا خلف الإمام فلان، هذا كلام لا أصل له. الإمام ابن القيم قال: وأما التلفظ بالنية فمن البدع التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أول ركن في أركان الصلاة إيه؟ ركن النية. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يعني إيه؟ يعني أنك تبتعد بهذه التكبيرة عن كل متعلق في الدنيا. خلعت كل الدنيا حينما قلت الله أكبر. ولتكبيرة الإحرام هيئتان: الهيئة الأولى أن يرفع المصلي يديه حيال كتفيه هكذا، أو يرفع المصلي يديه يعني السبابة اللي احنا بنبصم بها ده الإبهام تبقى خلف شحمة الأذن هكذا. طيب أنا مرفع إيدي في تكبيرة الإحرام، وانت لك في الصلاة أربع رفعات اليد. الرفعة الأولى عند تكبيرة الإحرام أدي واحدة، الرفعة الثانية عند الهوي للركوع، يعني أنت خلصت الفتحة والسورة أو خلصت الفتحة وانتهيت منها وهتركع تقول الله أكبر عشان تركع. والنمرة ثلاثة عند القيام حينما تقول سمع الله لمن حمده، هذه الثالثة. الرابعة حينما تقوم للركعة الثالثة، يعني أنت قلت التشهد الأوسط اللي هو في وسط الصلاة وقمت عشان تجيب الركعة الثالثة تكبر تكبيرة الإحرام. طب واحد يسأل، طب أنا لما أرفع إيدي إيه الثواب اللي أخده؟ سيدنا عبد الله بن عمر يقول إن تكبيرة إن رفع اليدين، وهذا الكلام أورده الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح، وذكر أثرين موقوفين، أثر عن سيدنا سلمان الفارسي وأثر آخر عن عبد الله بن عمر. قال سلمان الفارسي إن رفع اليدين في هذه المواضع الأربع هي زينة الصلاة، وقال عبد الله بن عمر إن كل مرة ترفع فيها يديك لك بكل أصبع 10 حسنات، يعني كل رفعة بتاخد 100 حسنة. ابدأ في 4 في 5 صلوات، نسأل الله أن يتقبل منا إن شاء الله. وفي خلي بالك في رفع بيتكرر في كل ركعة اللي هو قبل الركوع وعند القيام لإيه؟ لسمع الله لمن حمده. ما تستقيم كده تقول سمع الله لمن حمده ترفع. طيب يبقى تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن من أركان الصلاة. هناك فرق بين نسيان الركن، يعني الأخ بيقول هل إذا نسيت تكبيرة الإحرام تبطل صلاتي؟ هناك فرق بين النسيان وبين التعمد. من تعمد ترك ركن من أركان الصلاة بطل صلاته. احنا ذكرنا دلوقتي كم ركن؟ ركنين. الركن الاول النية، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ولسه في أركان تانية. طيب اللي يتعمد ترك ركن من أركان الصلاة بطل الصلاة إجماعا عند أهل العلم. طيب من ناسي، واحد سهي، حصل نوع من أنواع السهو، يعني حصل عنده غفلة، سرح، وجب عليه أن يعود إلى الركن. يعني مثلا واحد وقف كبر ونوى ونسي يقرأ الفتحة، الفتحة عند جميع العلماء ركن من أركان الصلاة، وهو راكع تذكر أنه نسي الفاتحة، يجب عليه أن يعود إلى موضع الفاتحة فيقرأه. طيب هو بعد ما خلص ركعة واثنين والركعة الثالثة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى نسيانا. أنا بضرب لكم مثلا، ممكن ينسى الركوع، ينسى سمع الله لمن حمده، ينسى السجدة الثانية، يعني هكذا. لكن أنا بضرب مثلا بقراءة الفاتحة على سبيل المثال، يعني لا يشترط أن يكون هذا الركن. طب تذكر هذا الركن بعد مضي فترة طويلة من الصلاة، قال لك يجب عليه أن يأتي بركعة جديدة بدلا من الركعة التي أخطأ فيها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأركان ديت أعمدة الصلاة، بنية الصلاة لا تتم إلا بهذه الأركان، فلا بد أن يأتي. دلوقتي هو افتكر أنه نسي الفاتحة في الركعة الأولى، يعمل إيه؟ وافتكر في الركعة الثالثة، يخلي الركعة الثانية أولى والركعة الثالثة ثانية، ويأتي بركعة إيه؟ ثالثة. يعني يبتدي بقى كده إيه؟ الركعة اللي نسي فيها يلغيها من الصلاة إذا طال الفصل بين النسيان والتذكر. أن بعض الناس عندهم خطأ، كل ما يحصل أي حاجة في الصلاة يقول لك اجبرها بسجود السهو. نعم سجود السهو ده من الأشياء اللي لا مبحث كبير في الفقه، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي رواه الإمام أحمد وغير من الأئمة أن النبي سجد سجود السهو في الصلاة لما صلى بهم صلاة ثلاث ركعات، فلما سلم واحد من الصحابة كان يسمى ذو اليدين قال يا رسول الله أكسرت الصلاة أم نسيت؟ فسأل الصحابة وتأكد منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي يعني قام فوضع رأسه على سرية المسجد قال هل تركت شيئا من الصلاة؟ والصحابة عندهم استحياء، قال يمكن يكون الوحي نزل قال للنبي أن الصلاة دي بقت ثلاث ركعات، فلم يتكلم واحد منهم، فقالوا نعم يا رسول الله. فصلى النبي بهم ركعة، ودي كان باب بسجود السهو نشأ من هذا الباب. طيب ناخد اتصال ولا فاصل؟ ناخد فاصل إن شاء الله عشان الأذان ونعود إليكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. الشفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فعدنا بحمد الله.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس دينا، ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم. وأحب أنبه إخواننا وأخواتنا اللي بيشاهدونا الآن إن إحنا جايين من سفر، فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم حتى لا يقع في قلب أحد من المشاهدين إن في برنامج ديني على الهواء في إحدى القنوات والشيخ لم يصلي العصر. فالحمد لله صلينا العصر جمع تقديم، لأن أتينا من مسافة سفر، فأسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يحفظنا بحفظه. فقلنا إحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل، وأنا في انتظار اتصالاتكم ومداخلات حضراتكم في أي موضوع من موضوعات الفقه، أسأل الله أن يعيننا على الإجابة. إذا ترك المصلي ركن من أركان الصلاة وجب عليه أن يأتي به، فإن تذكره في فترة قريبة من هذا الركن الذي تركه، يعني مثلا هو نسي الفتحة وتذكر وهو في سمع الله لمن حمده أنه نسي الفتح، يجب عليه أن يعود إلى الفاتحة كأنه لم يركع وكأنه لم يقل سمع الله لمن حمده، ثم يقرأها ويقرأ الصورة التي بعدها إن كان في ركعة أولى أو ثانية، ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده بعد ذلك، ثم يكمل صلاته كأنه ما نسي. وبعد ما يخلص صلاة يعمل إيه؟ يسجد سجود سهو في نهاية الصلاة قبل ما يسلم عند الإمام الشافعي. طيب، هو لو نسي سنة من سنة الصلاة، المصلي نسي سنة من سنة الصلاة، سنة الصلاة زي مثلا عند بعض الأئمة جعل التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وغيره من الأدعية، أو سبحان ربي الأعلى في السجود وغيره من الأدعية، أو ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا في بعد قولك سمع الله لمن حمده وغيره من الأدعية، أو تلاوة الصورة بعد الفاتحة وغير ذلك. من العلماء من جعل هذا سنة من سنة الصلاة، فإذا ترك المصلي هذه السنة لا يجب عليه أن يعود إليها. يعني أنت مثلا ركعت وحصل لك نسيان مسافة مجهول، عندك مرض أو عندك كذا، أو عندك إنسان ابنك تعبان، أو عندك أي شيء يشغلك، فسرحت في الصلاة فنسيت سبحان ربي العظيم في الركوع، فتذكرت وأنت في الصلاة بعد ما عديت من الركن أن أنت ركعت ولم تتكلم، فيجب عليك في نهاية الصلاة أن تسجد سجدتي السهو، ولا يجب عليك أن تعود إلى الركن مرة ثانية. وأنا الكلام ذكره الإمام النووي في المجموع، وذكره الإمام ابن قدامة في كتاب المغني وغيرهما من أهل العلم رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مع السؤال الأول اللي أخونا بيسأله ده سؤال مهم وخطير، هل تكبيرة الإحرام ركن أركان الصلاة؟ نعم. طيب، واحد بيصلي ودخل لقى الإمام راكع، يبقى يجب عليه إيه؟ تكبيرتين، تكبيرة الإحرام الله أكبر، الله أكبر تكبيرة الركوع عشان يدرك الإيه؟ الإمام وراكع، وتحتسب له ركعة إذا اطمأن راكعا مقدار تسبيحة مع الإمام. إذا اطمأن راكعا يعني لحي الإمام، أحيانا بعض الناس بيحصل نوع من الخداع، بيخدع نفسه، أنت أدركت الإمام، أنت شايف الإمام وأنت قبل ما تكبر بيرفع عشان يقول سمع الله لمن حمده، ما ينفعش دي، لم تحسب لك ركعة أنك رأيت بعينك يعني بداية رفع الإمام قبل أن تكبر، فلابد أن تدرك الإمام قبل أن يرفع وقبل أن يتحرك من ركوعه ويعتدل منه ويبتدئ في التحرك مقدار تسبيح. طيب، واحد كبر تكبيرة واحدة، نقول له أنت تقصد بالتكبيرة دي إيه؟ إن قصدت بها تكبيرة الركوع فأنت لم تكبر تكبيرة الإحرام، وإن قصدت بها تكبيرة الإحرام فأنت قد تركت تكبيرة الركوع، فيكبر عنك تكبيرة الركوع تكبير الإمام الذي فعله. ده بالنسبة للسؤال الأول اللي أخونا بيقوله الأخ السائل عبر جهاز الـ SMS، هل تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة؟ نعم، أركان الصلاة. وهل إذا نسيها تبطل صلاته؟ لا، إذا تعمد تركها تبطل الصلاة، ولكن إذا نسيها يعني يجبرها بأن يأتي بها مرة أخرى. طيب سؤال بيقول بعض الأئمة يطيلون في تلاوة القرآن في الصلاة، هل ذلك سنة واجبة؟ أول حاجة لما نتكلم في القضية دي، قضية المساجد والتطويل في الصلاة، غالب المساجد اليوم، غالب المساجد يعني مثلا ممكن نقول 90% المساجد، 95% من المساجد لا يطيلون في القراءة، آية آيتين ثلاثة أربعة بالكثير خمس آيات، والناس ينفرون من الإمام الذي يطيل في الصلاة. ليه؟ لأن القلوب تعلقت بالدنيا، لأن لو القلوب تعلقت بالآخرة ما شبع الناس من كتاب ربهم. لكن قضية التطويل، هناك الأئمة عقدوا أبوابا في الفقه، قالوا إذا اشترط الإمام على المصلين، يعني مثلا أنت عارف أن الجامع ده مسجد أنصار سنة مثلا، يعني أضرب مثال، أو هذا المسجد مسجد جمعية شرعية، واشتهر عن هذا المسجد منذ أن بني ومنذ أن افتتح أن الأئمة الذين يصلون بالناس فيه يعني يقرؤون في الركعة ربع، يعني صفحتين في الركعة، ودخلت أنت هذا المسجد وأنت تعلم هذا العلم، فليس من حقك أن تعترض عليهم. العلماء قالوا إذا اشترط الإمام على الناس التطويل في الصلاة فلا يحق لأحدهم أن يعترض عليه. طيب أنت مثلا في مسجد في محطة قطر، الإمام يبقى عنده حكمة، يعني مثلا أنت بتصلي بالناس في مسجد زي المسجد الحرام، شوف بيصلي وراك كم مليون. احنا لما نلحظ صلاة الأئمة في المسجد الحرام نجدها صلاة لا هي طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، مع أنه أئمة محترفون مجيدون نظنهم عند الله مخلصون، لكن هؤلاء الأئمة رغم أنهم عندهم يعني أفضل مكان وأعظم مكان تصلى فيه الصلوات وأطهر مكان ينظر إليه العبد الكعبة، إلا أنهم يخففون على الناس. وأنا ذهبت إلى هذا الحرم نجد الإمام مثلا في الظهيرة في شدة الحر يعني يخفف تخفيفا ما لا يكون في الشتاء صلاة الظهر والعصر. ليه؟ أن معظم المصلين واقفين في الشمس، فمن الحكمة أن يرحم الإمام هؤلاء الناس. لكن القضية قضية تحتاج إلى فهم، بعض الناس عنده تخفيف مخل، يعني ما بيقرأش حاجة أصلا، بيقرأ الفاتحة وبعدين يقوم نطله آيتين كده ولا آية بيخطفهم، لا تجويد ولا أحكام ولا حتى أحيانا يخطأ في يعني تحركات الكلمة، يبقى الكلمة مضمومة ينصبها أو يخفضها أو كذا، لا هذا خطأ احنا عايزين. لكن اللي كان بيعمله النبي ما حدش فينا بيقدر يعمله دلوقتي، النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيدنا عمر بعد النبي بكم سنة، سيدنا عمر صلى بهم الفجر يعني الركعة الأولى بسورة يوسف كاملة، والركعة الثانية بسورة الكهف، الركعة الأولى بيوسف والركعة الثانية بسورة الكهف. وهذا الخبر أورده العلامة ابن رشد القرطبي في كتاب بدايات المجتهد ونهايات المقتصد، وذكر طرفا من هذا. سيدنا عمر لما أصابه أبو الألوة المجوسي كان سيدنا عمر ابتدأ في سورة يوسف، كان في الركعة الأولى، قال لي بالك الركعة الأولى ابتدأ ألف لام را وابتدأ يخش في سورة يوسف عليه السلام ويقرأ فيها، وصل إلى قوله سبحانه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني بيقرأ هذه الآية وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيقول سيدنا عمر ما قدرش يكمل التلاوة من كثرة البكاء، تذكر موقف نبي الله يعقوب عليه السلام وهو الذي فقد ولده قيل 20 سنة 40 سنة، فمن شدة تذكره لهذا الموقف واستشعاره بهذا الأمر رضي الله عنه أرضاه ما قدرش يكمل فكبر راكعا. خلي بالك علة عدم إكماله للصورة كلها إن هو غلبه البكاء، فأتى أبو الأولى المجوسي وهو راكع طاعن سيدنا عمر عدد من الطاعنات كانت سببا في شهادته رضي الله عنه أرضاه. ولما سقط سيدنا عمر أبى أن يرفع من المسجد إلا أن تتم الصلاة، قال أكملوا الصلاة أكملوا الصلاة، فدخل سيدنا عبد الرحمن بن عوف فأتم للمسلمين ركعة خفيفة لأن الحال يستدعي ذلك. الموجود دلوقتي نحن بنقدر نقرأ من أول يوسف لحد وبيضت عيناه من الحزن. وأورد العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن سيدنا عمر صلى بهم الفجر قريبا من طلوع الشمس، يعني بفضل يصلي بهم صلاة الفجر. فقالوا يا أمير المؤمنين يعني أنت صليت صلاة طويلة. قال لو طلعت علينا الشمس لم نكتب من الغافلين. أنا بقول لأخويا السائل اللي بيسألني سؤال إن الأئمة يطيلون في الصلاة، هل إحنا بنقدر نعمل زي أصحاب النبي؟ لا ما بنعملش. ده يعني الإمام لما يقرأ في الركعة مثلا صوت القيامة الناس بتعتبر أن هذا الإمام أطال. لو قرأ في الركعة مثلا صوت المزمل كاملة كثير من الناس يعتبرون أن هذا الإمام قد أطال. لو قرأ مثلا صوت الملك في ركعة أولى أو ثانية يظن كثير من الناس أن الإمام أطال في الصلاة. لكن يعني طب نقول إيه؟ نقول للناس عليك بالرفق بالناس، خذ الناس بلين وحببهم في تلاوتك أيها الإمام، وحببهم في الصلاة خلفك، وحببهم في دخول بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الصلاة ودخل الصلاة في قلوبهم طلبوا منك التطويل. للأسف نخش بعض المساجد نلاقي المسجد بيصلي فيه نص صف، ومسجد كبير وفي ميدان كبير، ايه الناس طفشانه من المسجد وبيخشوا في الزوايا او المساجد القريبه او المحيطه بالمسجد. السبب ان الامام بيطول في الصلاه. طب يا اخي يعني اجمع الناس، انا بقول لكش اعمل خلل في الصلاه، انما اقول لك اجمع كلمه الناس. لكن لو اشترط الامام وعلم عن مسجد معين انه امام يطيل الصلاه كما هو موجود عندنا في مصر فلا باس بذلك. وان قام اهل المسجد بعمل ورقة إرشادية إن المسجد هذا المسجد يقرأ فيه في الركعة بكذا. أنا بنذكر في مرة كنا بنصلي في مسجد والإمام ما شاء الله صوته طيب وجميل وقرأ الإمام في الركعة بربعين. أنا واحد من الناس كنت بصلي خلفه تمنيت أن هذا الإمام لم ينهي صلاته. أنا تمنيت إن الإمام لم ينهي الصلاة. فبعد ما وإحنا في الركعة الأولى احد الناس راجل جاي غريب عن المكان جاي لا جامع فدخل يصلي. الراجل متعود يقرا الفاتحه وقل هو الله احد، متعود يقرا الفاتحه وان اعطيناك الكوثر، متعود الامام يقرا الفاتحه وسبح اسم ربك الاعلى ربما ان يقسمها على يعني على ركعتين. فالراجل سلم من الصلاه وصنع بلبله وضجيجه، هو مخطئ هذا الذي صنع هذه الضج. ولكن كان ينبغي من الإخوة اللي هم رواد المسجد يعلق في لوحة الإرشادات بتاع المسجد ينبه الضيوف اللي هم ليسوا من أهل المنطقة إن المسجد ده عادتهم في الصلاة كذا، عادتهم في الصلاة كذا. أنت مثلا بتصلي في مسجد في منطقة صناعية أو منطقة فيها مجموعة من المحلات التجارية، يعني خفف تخفيفا غير مخل وطول تطويلا غير ممل. انا متذكر في يوم انا عائد من صلاه العشاء في المسجد فواحد راجل صاحب عمل بيتشاجر مع الموظف اللي عنده بيقول له انت اتاخرت في الصلاه ليه؟ قال له كنا لسه مخلصين الصلاه. فقال كل ده صلاه؟ طبعا صاحب العمل مخطئ لانه يعني يبخل بوقت الموظف الذي عنده على الصلاه. لكن ينبغي على الإمام، أنت مثلا قدر الله لك أن تصلي بالناس في مسجد في سوق من الأسواق والناس مشغولون بالتجارة، فخفف عليهم تخفيفا مقبولا يرتضى، وخذ منهم بما قدر الله لك وما يسره لك. طيب أحد الإخوة بيسأل بيقول ما هي صلاة الاستخارة وما حكمها؟ صلاة الاستخارة كان النبي عليه السلام يعلمها للصحابة كما يعلمهم الصورة من القرآن. أنا أسألك سؤال قبل ما أكلمك عن صلاة الاستخارة، لو أنت باني عمارة، أخي المشاهد، لو أنت باني عمارة هذه العمارة حصل فيها شرخ، بتعمل إيه؟ بتروح لمهندس كبير متخصص دكتور في الجامعة مكتب استشاري ممكن يقول لك أنا عشان أشرف لك على معالجة الشرخ دوت وإعادته هاخد منك 100,000 جنيه. انت ما سمعتش عن المحامين اللي عشان يدي استشارة قانونية في قضية من القضايا بيتكتب له شيك بكم؟ طيب يا أخي هذا من البشر المستشار الذي تستشيره من البشر، ربما تكون استشارته خيرة فتنفعك، وربما تكون هذه الاستشارة سيئة فتأتي عليك بالخطأ والضرر. طيب يا أخي الحبيب أنت دلوقتي بتستخير البشر بتستشيرهم، فإيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إن هم بيرشدوك، فإرشادهم ليك بتدفع فيه فلوس. كيف بإرشاد الإله الواحد الأحد الذي خلق السماوات والأرض؟ كيف بإرشاد الإله العالم الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب أحد سواه؟ كيف بإرشاد الملك الذي سوى الخلق وبرأ وسوى الكون بقدرته؟ بقى تترك استخارة ربنا؟ فينت النبي عليه السلام يعني كان يعلم الصحابة الاستخارة، تصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة وتدعو بالدعاء بعده، والدعاء مشهور ومعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، إلى آخر الدعاء. فتقول هذا الدعاء بعد التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين من غير الفريضة. ثم يقول، كلمة ثم يقول ديت معناها أنه يقول بعد الصلاة، لأن ثم هنا للتراخي، أنه لو قال فيقول دل أنه يقول قبل التسليم، لكن كلمة ثم كما قال جماهير العلماء دلت على أنه يقول الدعاء بعد التسليم من الصلاة. طيب ده السؤال كده أعتقد أنه خلص، لكن بعض الناس يقول لك أنا عملت استخارة ما شفتش حل. لا يشترط للاستخارة الصحيحة أن ترى رؤية معينة. وما الأعرف أن الاستخارة قبلت إزاي؟ أنت بتستخير عشان تسافر، لكن أنت مش تستخير وأنت بتقدم الورق، لا تستنتظر. وأنت لما تستخير تجد ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك الأمر، بتستخرج جواز سفرك ليه بيخلص، ورق بيخلص في يوم، تروح تخلص ورقة في السفارة أنت رايحة، تلاقي ربنا بيوفقك ويشرح صدرك للأمر الذي أنت فيه. لكن لا يكون في قلبك هوى للأمر الذي تستخير فيه، ما يبقاش عندك هوى للأمر أنت بتستخير فيه، لأنه ما ينفعش. غلبة الهوى يعني يصيب القلب بالإيه؟ بالبلة. فلا تصلح عندك استخارة، أن أنت عندك نية مبيتة لأمر معين. فالاستخارة لابد أن تجرد قلبك من كل شيء وتستخير ربك سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يتركون الاستخارة ويندمون. كم من 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 زيجات ناس اتجوزوا وبيوتهم اتخربت بسبب أنهم لم يأخذون بهذه الاستخارة. كم من أناس يعني خربت حياتهم. يبقى هو مثلا طالب متخرج من الثانوية ومجموع يدخلوا 3-4 كليات، استخير ربنا، شوف ربنا يوجهك لأني كلية ويوجهك في أني وجهة. لكن تمشي كده في الدنيا بلا استخارة وكذا وكذا، فهذه من الأمور التي تركها كثير من الناس. وبعض الناس يقوم بعمل استخارة ولكن في قلبه تعلق، وهذه الاستخارة تقبل. اعمل استخارة مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة إلى أن ينشرح صدرك إلى أمر معين. ما فيش استخارة في أمر محرم. واحد يستخير يخاصم أخوه ولا ما يخاصموش؟ هل ده ينفع؟ واحد يستخير ربنا يصلي ولا ما يصليش؟ لا، لا استخارة في أمر محرم ولا استخارة في أمر واجب. لا استخارة في أمر، امرأة مثلا تستخير ربنا تسمع كلام زوجها ولا تعصيه؟ هل ده ينفع؟ هذا لا تصلح استخارة أصلا، لأن طاعة الزوج ومعاملته بالمعروف والحسنى واجب أمر الله به طبعا. ولا توجد في صلاة الاستخارة آيات معينة ولا مقاطع من صور معينة تقال، هذا لم يرد به نص صحيح. موارد عند بعض أهل العلم يقول لك مش عارف تقرأ آية إيه، ربك يخلق ما يشاء ويختار، وفي الآية الثانية ركع، لا لا الكلام ده لم يرد. ولم يصح به نقل صحيح عن أهل العلم رضي الله عنه وارضاه. أحد إخواننا بيسأل بيقول أنا أرى في الشارع كثير من المتسولين ويطلبون مني مالا وأنا معي المال لكن لا أعطيهم من كثرتهم فهل علي إثم؟ أنا أقول باختصار شديد لو أن كل محافظة من المحافظات قامت برصد الفقراء الذين عنده وكل حي من الأحياء ومجموعة المساجد المحيطة بالحي تقوم وهذا موجود فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحياء بفضل الله سبحانه وتعالى لكن للأسف المرض الموجود أن كثير من هؤلاء محترفون. يعني أنا لو أحكي لك بقى وإخواننا المشاهدين يعملوا معنا مداخلات ويحكونا بعض الأمور التي تحدث لهم وبعض الناس شيء عجيب الشكل يعني لا أذكر لك أمثلة لكنها أكثر من أن تحك. فأنت دلوقتي يعني هؤلاء الناس اعطي من تتيقن أنه مسكين اعطي من تتيقن أنه مسكين. طب واحد جاي يقول لك أنا مسافر مثلا أسوان وفلوسي فقدت من خده من إيده واحجز له في تذكرة الأتوبيس المكيف أو في القطر المكيف أغلى تذكرة طب خلش عليه وسلم التذكرة للكمساري أو للراجل السواق بتاع الأتوبيس ده كما نفعل والله إذا ربنا كرمه ركب القطر أو ركب الأتوبيس يبقى أنت خدت ثواب الإيه ثواب هذه الصدقة. طيب هو بقى لو كان متسول ومحترف اوصي الراجل اللي هو الموظف اللي هو في المكان انت هتركبه منه قول له اوعى تسلمه التذكرة. يعني واحنا في مرة واحد جه قال انا عايز اروح شرم الشيخ فاتصلت باحد الاخوة في المسجد قلت له انت موجود قال لي قلت له هات عربيتك وتعال مكان معاه هو وزوجته مش عارف ولده يعني اربعة التذكرة مش عارف غالية. فالاخ ما شاء الله ربنا وسع عليه خدوا معاه في الأطعمة الدهوش فلوس اديله اشتروا مجموعة من الأطعمة والمشروبات وروح المحطة الأتوبيس حجز له في المكيف ووصل الإخوة هناك الموجودين في المحطة ما يدوش التذاكر واديهم رقم تليفون. بعد ما صلينا العشاء لقيته وجاب يتصل بي قال لي تعال عشان نروح نشوف اللي حصل. لقينا الراجل نظر المحطة بتاعة الأتوبيس قال ده الراجل خانق معايا وشتمك وشتم الراجل اللي وصله وعطلتونا وضيعتوا علينا السبوبة هو عامل لنا ايه نوع من الراجل بيبكي. يعني انا يعني تيقنت انه ليس بكاذب. سألت احد الاطباء قال لا ده هم بيجيبوا مادة كده بيحطوها على عينيهم فتنزل دموع عشان يمثل عليك ان هو بيبكي نسأل الله السلام. طيب برضو تعمل ايه ادي من تعرف اعطي من تعرف واعطي من تتيقن انه مسكين اعطي من تتيقن انه مسكين. الذي يستطيع العمل ويذهب الى التسول هذا انسان سيأتي يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى وليس في وجهه مزقة من لحم. كلام سيدنا النبي على السلام يعني مش كلام احد الناس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انت خيل اليك ان اللي قدامك ده فقير أو إن اللي قدامك ده مسكين وغلب على ظنك فطلعت من جيبك وديته واتقيت الله فيه وأعطيته عطاء بما يرضي الله الملك الواحد الأحد. طيب هل أنت دلوقتي حينما تعطيه هذا المال ثم بعد ذلك اكتشفت أنه بيكذب عليك أن هذا الرجل محتال أو هذه المرأة تحترف التسول هل ثوابك بينقطع؟ أنت التيقن تيقن غلبة الظن عملت به نوع من الاستبيان عملت لكن وقعت في شراكي إنسان نصاب بيكذب هل عليك إثم؟ ليس عليك إثم. الدليل إيه؟ حديث إمام البخاري حكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن رجل في الحديث في البخاري في كثير من كتب الإمام البخاري والسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في من كان قبلكم خرج ليلا وقال أتصدقن الليلة بصدقة أنا الذي سأخرج صدقة إلى مساكين فخرج بصدقة فوقعت في يد غني. طب عرف إزاي؟ أصبح الناس فقالوا تصدق الليلة على غني ده في واحد خرج بالليل في الظلام ادى واحد فقره فقير فطلع انه غني. قال والله يا رب نويتها لك لا تصدقن بصدقات اخرى. يشوف ان هو الصدقة بتاعته لم تقع في يد انسان مستحق الا انه لم يبخل عن اخراجه. فخرج فتصدق بص لقى واحد شكله يضع عليه علامات المسكنة فاعطاه المال. فتحدث الناس قال تصدق الليلة على لص سارق واحد حرامي. شوف اول مرة يدي واحد غني ظنه فقيرا والمرة التانية اعطى انسان لص سارق ظنه فقيرا. قال والله يا رب نويتها لك لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوقعت في يد بغي امرأة بغي. في اليوم الاول قال يا رب نويتها ليك لعله ان يتعظ فيخرج من مال الغني. في اليوم الثاني قال يا رب لعله يتوب عن سرقته. في اليوم الثالث قال يا رب لعله تتوب عن زناها عن فاحشتها التي ترتكبها. فأرسل الله إليه هاتفا إلهاما في المنام قال له أما صدقتك على غني لعله يتعظ وأما على النص لعله يتوب وأما على الزانية فلعلها تبتعد عن الزنا وإن الله قد قبل صدقتك منك. فاستشف أهل العلم من هذا الحديث وغيره أنه إذا أخذ الإنسان بالتثبت من الصدقة لكنها وقعت في يد من لا يستحق فهذا الإنسان يعني صدقته مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك أنواع خمسة من الناس لا يأخذون من الزكوات: الغني، الغني القادر على الكسب يقول له يا أخي خلاص ده فلان ده ربنا وسع يقول لك السنة بتعود أديله خلاص ده بنى بيت وشرى سيارة يا أخي السنة من أيام والدي أو والدي كان بيديله ودي ربنا بيديها له لا 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 ده خلاص بقى غني. يخرج من طور الفقراء إلى طور الأغنياء، يخرج من كونه آخذا لأموال الزكاة إلى مورد يورد للمساكين كما كان يأخذ قبل ذلك. نمرة اثنين القادر على الكسب، ولا بد أن نفرق بين نوعين من يقدرون على الكسب. الأول واحد شغال وبيتعب شغال شغلانة واثنين وبيجري على لقمة عيش أولاده لكن رزقه لا يكفيه، بيشتغل شغلة واثنين بيكملش 1000 جنيه في الشهر أو 500 جنيه في الشهر مثلا، وعنده 7 أولاد كلهم بيتعلموا في الجامعة وعنده أم مريضة وعنده زوجة وعنده نفسه. فبهذا الإنسان هو شغال تعطيه من زكاة المال طالما ان المال اللي عنده لا يدخر منه وليس عنده وفر منه ولا يقيم حياته، لا عارف يشيل لبس الاولاد ولا عارف ياكلهم ولا عارف يشربهم، تعطيه من زكاة المال. اديله ازاي يا اخي؟ ادي المعدم ولا ادي ده؟ تدي الاثنين. واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم مركب وأطلق عليهم الخضر رضي الله عنه أنهم من الفقراء من المساكين. وربنا قال في القرآن إنما الصدقات للفقراء، النوع الثاني إيه؟ والمساكين. فالمسكين تعطيه من زكاة المال. وأيضا متفرغ للعلم، يعني مثلا ولد بيذاكر في الجامعة كلية طب كلية هندسة ليس يخسر بالتفرغ للعلمي، التفرغ العلم الشرعي فقط. واحد بيذاكر في الطاقة النووية، احنا عايزين ناس تخترع مخترعات، ولو ان هذا الامر قام به المسلمون حقا لارتفعت بين الخلق رايتهم. قال المتفرغ للعلم يأخذ من مال الزكاة بشرطين: الشرط الاول ان لا يكون له مال ينفق منه، ما يكونش غني. الشرط الثاني ان يكون نابغة في فنه، ما يكونش ولا بيسقط ويرسب ومتخلف. لا، اذا كان الشرطين دول موجودين ما عندوش فلوس وكان متفوق اعطيه من زكاة المال. زي الطلبة الوافدين الذين يتعلمون في الازهر، اذا تبينت من بعضهم الفقرة اعطيهم، روح لادارة الجامعة مثلا وقول لهم عايزين الطلبة اللي جايين على حسابهم مش المبتعثين من الدول، وشوف حالتهم وهكذا. يبقى النوع الأول الذي لا يأخذ من أموال الزكاة فبنستقبل هذا الاتصال. ثم منكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
الأول، إذا لما لو دخلت الصلاة مثلا خلف الإمام في الركعة الثالثة مثلا، وهو في صلاة العشاء مثلا، دخلت في الركعة الثالثة وهكمل الركعتين أنا بعد ما الإمام يسلم، هل أقرأهم جهري وأقرأ بصورة صغيرة ولا لا؟
أحسنت، سؤال طيب جميل.
بارك حضرتك.
السؤال الثاني، نسيته؟ معاك السؤال الثاني ولا كده خلاص؟ اتصال موجود ولا انقطع؟ طيب، عاودنا يا اخي الكريم ان شاء الله، لو عندك سؤال ثاني ان شاء الله اتفضل عاودنا، احنا بنستقبل اتصالات اخواننا اخواتنا حتى نهايه الحلقه ان شاء الله. المصلي ادرك الامام في الركعه الثالثه، يبقى لحق مع الامام الركعه الثالثه والركعه الرابعه. سيدنا النبي عليه السلام، خلي بالكم الحته دي كويس جدا، وهذا الكلام ايضا في كتاب الصلاه في صحيح البخاري، كتاب فتح الباري الامام ابن حجر رضي الله عنه وارضاه، بيقول ايه؟ اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في روايه الامام البخاري. فما ادركتم مع الامام فصلوا، وما فاتكم فاتموا. فاتموا، انا بتم ايه؟ حاجه لها بدايه. اما اجي اقول لك اريدك ان تتم قراءه هذا الكتاب، يبقى انا ابتديت قريته لكن لم اتم القراءه، فانا ساتم هذه القراءه. يبقى معنى ذلك اخي المتصل، اخويا اللي كان بيسالني، اللي كان بيتصل بنا دلوقتي، اقول لك يبقى على هذا التتمه من الحديث انت تعمل ايه؟ يبقى الركعه الثالثه اللي انت لحقتها مع الامام هي الاولى لك، والركعه الثالثه الرابعه التي ادركتها مع الامام بالنسبه لك انت الثانيه، فستقوم تاتي بالركعه الثالثه والرابعه. ولكن ورد عند بعض اهل العلم انهم قالوا، عشان الامانه العلميه، ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم مع الامام فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في روايه صحيحه قالت فما ادركتم مع الامام فصلوا وما فاتكم فايه فاتموا، وفي روايه اخرى قالت وما فاتكم فاقضوا. يعني ايه؟ يعني ايه فقده؟ يعني انا لحقت مع الامام الركعه الثالثه ولحقت مع الامام الركعه الرابعه، فهقوم اجيب الركعه الاولى واجيب الركعه الثانيه. فان اخذت بهذا القول وجب عليك ان تقرا في الركعه الاولى الفاتحه وسوره جهرا تسمع بها نفسك، وهكذا في الركعه الثانيه. طب هتسالني انت بتعمل ايه؟ الراي اللي انت يا شيخ، انت اخويا اللي بيسالني بيقول لي انت رايك ايه؟ اقول لك الراي اللي انا باخد بيه واعمل بيه وانصح الناس بيه وافتهم بيه، ان انت فما ادركت مع الامام فصلي وما فاتك فاتم الصلاه. يعني ايه؟ يعني انت دخلت في الثالثه يبقى انت لحقت الاولى والثانيه، يبقى فاضل لك الركعه الثالثه والرابعه، بقي عليك الركعه الثالثه والرابعه. فان اخذت بهذا القول فلا باس، وان اخذت بهذا القول فلا باس، لكن الراي الذي اميل اليه واخذ به هذا القول انت تكمل الصلاة. انت مثلا دخلت الصلاة لقيت الامام في الركعة النهين التانية من المغرب، يبقى انت لحقت مع الامام الركعة التانية والتالتة بالنسبة للامام. لو على الرأي الاولاني، القول الاول عند اللي هو هذا رأي جمهور العلماء، فيجب عليك ان تأتي بركعة ثالثة واحدة، تمام؟ لانك انت ادركت الامام في الركعة الايه بالنسبة لك الاولى والتانية، اللي هي بالنسبة للامام التانية والتالتة، فتبني على ما ابتدأت مع الإمام. أما إذا أخذت بالقول الآخر يبقى أنت أدركت مع الإمام الإيه؟ الثانية والثالثة، فينبغي عليك أن تقوم تأتي بالركعة الأولى تقرأ الفاتحة بصوت تسمع به نفسك لو تصلي وحدك وما تيسر من القرآن. والقولان موجودان في كتب الفقه، ولكن القول الذي أميل إليه وأفتي الناس به ولي فيه دليل من العلماء ومذهب أتبعه وصح عندي دليله، ان انت تكمل بقى انت بحقيقة التالتة والرابعة. يا اخي السائل، اخويا المشاهد اللي لسه متصل بينا دلوقتي، اقول لك تقوم تجيب التالتة والرابعة اللي انت لحقتهم دول بالنسبة لك انت الاولى والتانية، تقوم تكمل الثالثة والرابعة. طيب، احد اخواننا باعت رسالة على الاس ام اس فيها ما هي الاداب التي تجب على من أراد الأضحية. أولا قضية الأضحية من القضايا التي غالى فيها كثيرا. الأضحية طبعا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الناس واحد يروح يجيب قرض ربوي عشان يضحي، واحد تاني يستلف عشان يضحي، واحد تالت يعني أسأل الله السلامة عنده الملايين يستطيع يذبح، مش أقول لك 100 ذبيحة، يستطيع أن يطعم مثلا محافظة من المحافظات في 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 عيد الأضحى، ولا يذبح حتى ولو يعني جدي صغير ولو إحدى الماعز. شوف واحد بيستدين عشان يضحي، والتاني ياخد قرض ربوي عشان يضحي، والتالت معاه الفلوس وما يضحيش. هذا ليس على صواب، وهذا ليس على صواب، والثالث ليس على صواب. الأضحية عند السعة، ربنا وسع عليك وأعطاك فضحي، وهي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال برضو، ما هي الأداب التي يجب على من أراد الأضحية؟ سؤال عام يحتاج إلى تفصيل. هل المقصود بالأداب الأداب عند ذبح الأضحية، ولا الأداب عند شراء الأضحية، ولا الأداب للمضحي نفسه؟ نمسك أول واحدة، الأداب للمضحي نفسه الذي ينوي الأضحية. ينوي الأضحية ينبغي عليه إذا دخلت أول ليلة من ليالي العشر الأول من ذي الحجة أن لا يأخذ من بشرته من شعره، ولا من تحت إبطه، ولا من عانته أي شعر في جسمه، ولا من شعر راسه، ما يقربش أبدا من شعره، ولا يأخذ من أظافره، ولا يأخذ من جلده. في بعض الناس عندها كده بيحب يشد جلده، لا ما يقربش منه. في ناس لما تسمع الكلام ده يقول لك آه طب أقرب من زوجتي، لا أنت لسه بمحرم، لك أن تأتي زوجتك. بعض الناس يفهم غلط يقول لك آه طب أنا بعد معنى الكلام ده إن أنا وزوجتي وولادي وبناتي ما حدش فيهم يقرب. لا، إنما المراد بهذه السنة من دفع أموال الأضحية، اللي دفع الأضحية من جيبه، الأب مثلا أو الأخ الأكبر أو الأم، لو الأب ميت معاها فلوس وهتضحي، لا تقترب من هذه الأشياء أبدا حتى تضحي. طب واحد يجي الناس تسأل تقول لك أنا ما كنتش أعرف، وعرفت يوم ثلاثة من ذي الحجة إن هذه من هدي النبي، تمتنع عن أخذ هذا الشعر منذ معرفتك. واحد يقول لك أنا ما كنتش ناوي أضحي، وبعدين يوم خمسة ذي الحجة ربنا وسع عليا ورزقت بمال واشتريت أضحية، منذ أن تشتري تبتدئ في هذه السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال في الصحيح إذا دخلت أيام العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا ولا من بشرته، ويقصد بالبشرة هنا الجلد، يقربش من جلده. طيب بهذا الأدب الأول الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لك طب أنا نسيت أصيب ضفري، ليس عليك كفار وأضحيتك مقبولة، لكن الذي لم ينسى والتزم الأداب ثوابه عند الله أعظم وأجره عند الله أعز، لأنه اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، الأداب التي تفعل في الأضحية. الأضحية اسم لما يذبح من النعم، النعم اللي هو إيه؟ البقر، ويلحق به الجاموس الله يحفظك ويرضيك، والإبل والغنم، والغنم نوعين، الماعز والضأ اللي هي الخرفان والمعيز باللغة المصرية، عشان لو حد قاعد ايه ما يفهمش اللغة العربية يبقى ايه كلام بسيط بالنسبة له. طيب اذا كانت الأضحية انت تضحي بيها من الإبل، لابد ان تكمل هذه الأضحية 5 سنوات، وإذا كانت من البقر أو الجاموس لابد أن يكمل سنها 2، وإذا كانت من الضأن أو الماعز في قول قال يكمل سنة، وفي قول قال 6 أشهر، والقول الذي أفتي به أنه يكمل سنة. تمام، بعض الناس يقول لك بقى أنا أجيب عجل عجال وأعمل مش عارف، يا أخي التزم بهدي النبي، والذبيحة اللي هي من الضأن أو من الماعز، الخرفان والماعز تجزئ عن أهل بيت واحد وولاده، أما الذبيحة التي هي من الإبل أو البقر تجزئ عن سبعة، يعني ممكن سبعة بيوت يشتركون في هذه الأضحية. هذا الأدب الثاني من هذه الأداب، ألا تكون جرباء ولا مكسورة القرن ولا تكون مريضة ولا عندها مرض بين، وهكذا تبقى أنت حاجة بتقدمها قربة إلى الله، قربة إلى الله. فهل يصح أن تكون هذه القربة تجيب واحدة عينها عورة أو مثلا ذبيحة عمية؟ لا، ما ينفعش. الأدب الثالث عند الذبح، وهذا نؤجله إن شاء الله للمرة القادمة، لأن إخواننا في الكنترول بيشيروا إلى أن الوقت أوشك على الانتهاء. يعني الحمد لله، يعني نكون بفضل الله سبحانه وتعالى أو فينا الإجابة على الأسئلة. وأنا أشكر إخواننا اللي هم بعتوا رسائل على الاس ام اس وشاركونا ووثقوا فينا، وإن شاء الله يعني نطلب من إخواننا أخواتنا في نفس هذا الموعد كل يوم الساعة 3:15 في حلقة من حلقات الفتاوى. فإخواننا يجهزوا أسئلتهم ويتصلوا بأرقام البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقوى هذا الموعد يوميا على ما أتذكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذه القناة وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب. نسأله إنه علام الغيوب. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا خيرا إلا قربته، ولا شرا إلا باعدته، ولا عسيرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.